الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة للإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء السادس من الشهر الحادي عشر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام في كتاب الصلاة من كتاب ابن القيم عن حكم تارك الصلاة تكاسلا. كنا قد وقفنا على قوله فصل، وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وحكم أحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر.
نعم، هذه المسألة تأصيلها من باب معرفة أسباب الخلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة. فالذين قالوا أن تارك الصلاة يكفر قالوا هذا كفر عملي منبئ عن كفر جحود وعناد، وهو أنه لو كان مقرا لكان مصليا، لا سيما بعد الإلزام وحكم القاضي والحاكم. فاستدلوا بهذه الطريقة على أنه كفر جحود وعناد. والذين قالوا لا يكفر قالوا لأنه كفر عمل، وكفر العمل الذي لا يضاد الإيمان لا يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. وأيضا مراد الإمام العلم بخطورة ترك الصلاة، فالعلماء لم يختلفوا في أن ترك الصلاة كفر، لكن اختلفوا في نوع الكفر أكبر أو أصغر، كما أنهم لم يختلفوا في أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن اختلفوا هل هو أكبر أو أصغر. فمثلا في الحكم بغير ما أنزل الله قال علماء السلف إنه كفر أصغر، والخوارج قالوا كفر أكبر. وكذلك تارك الصلاة، الذين قالوا إن ترك الصلاة لا يكفر به الإنسان قالوا لأنه كفر عمل، والذين قالوا إنه يكفر به الإنسان قالوا لأنه يؤدي إلى كفر الجحود والعناد. هذه قضايا مهمة، فالسلف متفقون على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر إما أكبر وإما أصغر بحسب فاعله. متى يكون أكبر؟ إن جحد حكم الله عز وجل، أو علم حكم الله ثم حكم بغير ما أنزل الله ونسبه إلى الله، فهذا أيضا كفر أكبر. أو اعتقد أن له السعة أن يحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، أو فضل حكم غير المنزل على المنزل، ونحو ذلك كما هو مذكور في مطولات كتب العقائد. الصلاة أيضا لا بد فيه من التفصيل، متى نقول إنه كفر أكبر، متى نقول إنه كفر أصغر. فمن تركه تكاسلا فعند الجمهور هو كفر أصغر، وعند بعض العلماء أن تركه يكون كفرا أكبر إذا كان بالكلية، وعند بعضهم يقول أنه كفر أصغر مطلقا سواء كان تركه للصلاة في وقت أو في أوقات. نعم.
قال رحمه الله: وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني الزاني والسارق وشارب الخمر بالإجماع ليس كافرا، بالإجماع إجماع السلف، حتى الذين قالوا بكفر تارك الصلاة من السلف ما قالوا بكفر الزاني ولا قالوا بكفر السارق ولا قالوا بكفر شارب الخمر ولا قالوا بكفر من لا يأمن جاره بوائقة. لماذا؟ قالوا هذا كفر عملي، فألزمهم الآخرون فقالوا فكذلك قولوا في ترك الصلاة إنه كفر عملي، لأنه مقر بالصلاة لكن لم يصلي، كمن هو مقر بأن الزنا محرم وزنى، أو سرق ومقر بأن السرقة محرمة لكن سرق. نعم.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المتقاتلين أو المتقاتلين من المسلمين قد عملوا عملا كفريا، فهل يكفرون؟ والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، بالإجماع لا يكفرون. إذن ما معنى قتال المسلم كفر؟ أي عملي أو شعبة من شعب الكفر العملي، لأن هذا لا يضاد الإيمان. أما حديث من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل أيها الإخوة على أمرين: أن التصديق الكهان مصادم للإيمان وأطلق عليه اسم الكفر، إذا أتى امرأة في دبورها ليس مصادم للإيمان وأطلق عليه الكفر، فدل على أن كلمة الكفر في نفس الحديث قد يطلق على الأكبر وقد يطلق على الأصغر، وهذا تفصيل دقيق لا بد من التنبه إليه. وكذلك إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، بعض الناس إذا تزعل وياك يسب ويشتم، وربما يصل سبه وشتمه إلى الدين، يقول لك أنت ظالم فاسق، ويتعدى يقول كافر، يا كافر يا يهودي يا نصراني. هو ما يقصد يا كافر أنك أنت مثل كفار قريش ولا مثل اليهود ومثل النصارى، وش مقصود إذن؟ مقصود أنك فيك شعبة من شعب الكفار، هذا مقصوده. إذن هذا كفر عملي. نعم.
وقد سمى الله جل وعلا من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموا به، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي للاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين.
هذا تفصيل مهم جدا. الصحابة رضوان الله عليهم تتلقى مسائل الاعتقاد من جهتهم، تتلقى مسائل التكفير من فهمهم، ولا يجوز أن نتلقى مسائل التكفير من عقولنا ونظرنا إلى النصوص، فإن العامي أو المبتدئ في طلب العلم إذا قرأ الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ربما يقول أي مسلم إذا قاتل مسلم يكفر يخرج من الإسلام، كما قاله الخوارج والمعتزلة. فالحذر الحذر، هذه المسائل يعني المسائل الاعتقادية، باب الإيمان لا يتلقى إلا من جهة الصحابة، ما يتلقى من الذهن ولا من المنطق ولا من الفلسفة ولا من الوجد ولا من الأعراف، لا. والمتأخرون لم يفهموا مراد الله ورسوله ونظروا إلى قول الله ورسوله نظرة متجردة بأعينهم هم دون مجهر الصحابة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم انقسموا فريقين، نظروا هذه نصوص تطلق اسم الكفر، فماذا يفعلون؟ تركوا فهم الصحابة، ماذا يفعلون؟ انقسموا إلى قسمين، نعم، فريقا.
قال رحمه الله: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله جل وعلا أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل.
يعني متأخرين الذين تركوا فهم سلف الأمة نظروا إلى نصوص تدل على تكفير من فعل كذا وكذا وكذا، فقالوا إذن من فعل كذا يكفر، هذا قول الخوارج والمعتزلة ومن تأثر به من التكفيريين اليوم. القسم معاكس لهم المرجئة، قالوا لا، نظرنا إلى النصوص وجدنا أنها تثبت الإيمان للمتقاتلين وتثبت الإيمان للسارق وللزاني، إذن هو مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة أبدا، قالوا لا، نحن نقول كما قال الصحابة أن هناك مسلم فاسق ومسلم فيه شعبة الكفر ومسلم فيه شعبة النفاق، ومسلم فيه شعب أهل الشرك، لكن لا يكفر، لأن الكفر إنما يكون بما يضاد الإيمان، وهذه قضية مهمة. ما الذي يضاد الإيمان؟ هو الذي يدخلك في الإسلام. ما الذي أدخلك في الإسلام؟ التوحيد، الإيمان. إذن ما الذي يخرجك من الإسلام؟ إنكار التوحيد، إنكار الإيمان. نعم.
فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه.
يقصد يذهبون يعني الخوارج، لأن الخوارج فهموا من هذه لا يتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله. فقال ابن عباس ردا على الحرورية والأزارقة والنجدات: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، اللي هو الأكبر المخرج من الإسلام. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما في عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقالت طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة،
لأن الكفر الذي ينقل عن الملة هو الكفر الذي يضاد الإيمان. نعم.
وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله جل وعلا سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كافرا، وليس الكافران على حد سواء. وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال يونس رسوله ونبيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال كنيمه موسى عليه السلام: ربنا،
يعني على قول الخوارج يلزم عياذا بالله أن يكون آدم ظالما، والظالم عندهم هو الكافر. أين عقولهم؟ على قول الخوارج الذين يقولون الظالم هو الكافر يلزم أن يكون يونس عليه السلام ظالما، والظالم هو الكافر عندهم. لا يفرقون بين، ولا يقولون ظلم أكبر وظلم أصغر، لا يقولون كفر أكبر وكفر أصغر، لا يقولون بمشابهة اسم مع الاسم من وجه دون وجه. هذه قضايا عظيمة. نعم.
وقال كنيمه موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. وسمى الكافر فاسقا كما في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهذا كثير في القرآن. وسمى المؤمن العاصي فاسقا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الآية. نزلت في الحكم بن أبي العاص: وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وليس الفسوق كالفسوق.
طيب، قد يقول قائل: ما الدليل أنه ليس الفسوق كالفسوق؟ الدليل النتيجة. لما إبليس فسق عن أمر ربه قال الله جل وعلا: أخرج منها مذءوما مدحورا، وقال لعنه الله. أما لما رمى بعض الناس المحصنات، الله عز وجل أمر بإقامة الحد عليه. لو كان كافرا ما أمر بإقامة الحد عليه، لا أمر بقتله. هذا هو الدليل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فلما فسق بعض الناس في الحج بأن صاد، أمره الله أن يأتي بجزاء الصيد في مقابل صيده حال الإحرام. فلما وقع بعض الناس في فسق في الحج بأن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج، أمره الشارع بالفدي بالهدي أو بالفدية. إذن لا يمكن أن يقال عاقل أن هذا الفسق كفسق إبليس، فدل على المغايرة. نعم.
قال رحمه الله: والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر، كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وجهل غير كفر، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
نعم، هذا واضح وجلي. هناك جهل، وحتى الجاهلية، كلمة الجاهلي قد يطلق ويراد به المشرك الأكبر، وقد يطلق ويراد به من فيه صفة من صفات الجاهليين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. بالإجماع صحابي جليل، أي خصلة. فكان بعد ذلك أبو ذر لا يمكن أن يعير أحدا ولا أن يفضل نفسه على عبده ولا على أمته. نعم.
قال رحمه الله: وجهل غير كفر،
لا، وكذلك الشرك.
وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من شرك الرياء. أما الشرك الأكبر ما فيها استعاذة، الشرك الأكبر فيها لابد من الرجوع والتوبة وحد الردة. نعم.
وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرج عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. وكذلك النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله جل وعلا على المنافقين في القرآن وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان.
بالاتفاق أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ليس المقصود أنه صار مثل عبد الله ابن أبي بن سلول، ما قال هذا أحد من العلماء إلا الخوارج. إذن ما معنى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا؟ أي كان منافقا النفاق العملي التام، وهو مسلم ولا يخرج من الإسلام. نعم.
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذر ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.
هذه المسألة التي سألها الشالنجي عن الإمام أحمد بن حنبل مسألة مهمة، وهي أيضا من الفروقات العظيمة بين أهل السنة وبين التكفيريين اليوم والتكفيريين الخوارج القدماء. فالقدماء من الخوارج يقولون أن المصر على الكبيرة مخرج خرج من الإسلام، وهكذا المعاصرون منهم. أما أهل السنة يقول المصر على الكبيرة لا يخرج من الإسلام، لأنه هو ما معنى مرتكب الكبيرة؟ يصر، يخطط حتى يرتكب الكبيرة، يخطط حتى يسرق، يخطط حتى يزني، يخطط حتى يرابي. نعم.
قال رحمه الله فصل، وهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية.
طبعا هذه المسألة مبنية على تلك، لأن أهل السنة قالوا هناك كفر يضاد الإيمان وكفر لا يضاد الإيمان، فما دام أن هناك كفر لا يضاد الإيمان فيتصور وجوده مع أصل الإيمان. الخوارج قالوا: لا، ما يوجد شيء اسمه كفر وإيمان، يا إما كافر يا إما مؤمن، يا إما أن يكون الرجل فاسقا وإما يكون مؤمنا، إما أن يكون ظالما أو يكون مؤمنا، ما فيه وسط. كأنهم يريدون أن يكون أهل الإيمان كلهم كالملائكة، وهذا يدل على سفاهة عقولهم. لو كان الله جل وعلا يريد أن يكون الناس كلهم كالملائكة لخلقهم كالملائكة. الله سبحانه وتعالى خلقهم وعلم أن فيهم وفيهم وفيهم، لكن علم أنهم يتوبون، يستغفرون، يهوبون، يرجعون، يقولون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي، قال: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، تب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر ذلك من النصوص الشرعية الواضحة الجلية التي تدل على أن الإنسان قد يزل وقد يخطئ، فيتصور منه أن يكون فيه شعبة من شعب الكفر أو الفسق أو الفجور أو الظلم أو النفاق، لكن أصل الإيمان موجود. متى لا ينفعه وجود شعب الإيمان؟ إذا ذهب أصل الإيمان. نعكس الأمر عشان بس تتخيلون القضية، نعكس الأمر، لو رأينا كافرا صادقا بارا أمينا نقول فيه شعب الإيمان، لكن لا نقول عنه مؤمن. ليش؟ لأن أصل الإيمان عنده غير موجود وهو التوحيد. اعكسها الآن، فمن عنده أصل الإيمان وعنده شعب الكفر ما يصير تقول عنه كافر، كما أن هذاك ما قلت عنه إيش؟ ها؟ واضحة ولا لا؟ ما لهؤلاء القوم لا يفقهون؟ لا حول ولا قوة. السبب في ذلك أنهم أهملوا فهم السلف. نعم.
قال رحمه الله: ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، قد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة.
نعم، لأن أيضا هذه المسألة مبنية على تلك. فالخوارج والمعتزلة قالوا إن أهل الكبائر من المسلمين مخلدون في النار. لماذا؟ قالوا لأنه ما عندهم أصل التوحيد، بمجرد وجود شعبة من شعب الكفر والفسق والظلم والجور والجهل يذهب الإيمان فيخلدون في النار. أهل السنة قالوا لا، ما فائدة أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر؟ ما فائدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ سبحان الله العظيم. نعم.
وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا بمؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. قال الإمام أحمد رحمه الله:
المقصود إن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر، المقصود بالجزء هنا الجزء اليسير من أصل الإيمان يخرج به الإنسان من الكفر. لأن عندنا نحن أن أصل الإيمان قد يكون متينا عريضا متأصلا متجذرا، وقد يكون رقيقا خفيفا. وهذا هو معنى حديث قال الرب تبارك وتعالى: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان، شوية أكبر، حبة شعيرة من إيمان شوية أصغر، حبة برة من إيمان أصغر، حبة خردل من إيمان أصغر، ذرة من إيمان أصغر. أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط من أهل الإيمان. شنو مع هذا اللي ما عمل خير قط؟ ما عنده إلا ذرة رقيق أرق من الذرة من أصل الإيمان، هذا هو. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن، يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. وكذلك الرياء شرك، فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام. وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه، فقد قام به كفر وإسلام. وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان.
واجباتها ومستحباتها، واجبات الإيمان، واجبات الدين كالصلوات والصوم والزكاة والحج، وكذلك مستحبات الدين كلها من شعب الإيمان، وكذلك شعب الكفر. لذلك قلت ولا زلت أكرر: الكفر له أصل، له أصل يناقض التوحيد، والتوحيد له أصل يناقض الكفر، ثم للكفر أعمال هي شروط دالة على الكفر، وأركان دالة على الكفر، وواجبات دالة على الكفر، وأمور مستحبة عندهم دالة على الكفر. عكسها عندنا في أصل الإيمان، عندنا أركان في الإيمان، وعندنا واجبات في الإيمان، وعندنا مندوبات في الإيمان. فلو أن رجلا كافرا أماط الأذى عن الطريق وجد فيه شعبة مستحبة من شعب الإيمان، ولو أن الرجل ألقى قاذورات في الطريق وجد فيه شعبة من شعب الكفر التي هي ليست واجبة في الكفر ولكنها من المستحبات مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وتقوم به شعبة أو أكثر من شعب الكفر، وقد يسمى بتلك الشعب مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي: هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض، والثاني لغوي وشرعي.
ويضاف إلى هذا أيضا، انتبه الآن، عندما نقول فلان فعل الكفر، فلان كافر، فنحن نحتاج إلى ثلاثة أمور. الأول أن هذا الأمر في الشرع يسمى كفرا، هذا واحد. الثاني أن الفاعل لهذا الكفر يكون كافرا لغة وشرعا أو لا. الثالث هو انطباق الحكم عليه في التعيين، وهذا حكم القضاة والمفتين وحكم الحكام، وليس حكم الدعاة ولا طلاب العلم. واليوم لما ركب الناس الصعب والذلول وصار كل واحد يكفر، متأثرين بالفكر التكفيري، كل واحد يريد أن يكفر بالعين، ما الذي حصل؟ حصل في شريعة الغرب، كل واحد يكفر الآخر، يفسق الآخر، يبدع الآخر، يظلم الآخر، أصبحوا كالعوام. العوام هم اللي يقول بعضهم لبعض أنت فاسق، هذا يقول أنت فاسق، هذا اللي حصل عند الناس. طيب هذا لما كان موجودا عند العامة المسلمين نقول عوام، لكن أن يوجد هذا عند طلبة العلم أنهم أخذوا وظائف القضاة والحكام والمفتيين وهم في عافية، فهذا والله البلاء، نسأل الله العافية. بعد السلف كان أحدهم يعطى راتب ويترجى عشان يصير قاضي يقول لا أعفوني. اليوم الناس بالمجان يصيرون قضاة على الناس، ويا ليت لو صاروا قضاة على الناس في مسائل المواريث والأحكام ومسائل نزاعات، لا، يصيرون قضاة على الناس في دينهم، وهذا والله أشد، والله هذا أشد. فإن كثيرا من أهل الصلاح والتقى وأهل العلم وطلبة العلم لو أخذت ما له أو تكلمت في عرضه لهان عليه الأمر، أما أن تتكلم في دينه لا يهون عليه الأمر، يصعب عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وها هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا.
يعني أمثلة واقعية جميلة، أنت علمت أن البنادول مفيد لصداع الرأس، يسمونك طبيب؟ عندك جزئية علم ببعض الطب ما يسمونك طبيب، لاحظ الآن. طيب أنت الآن علمت مسألة من مسائل العلم، هل يسمونك عالم؟ ما يسمونك عالم. أنت علمت بعض مسائل النحو يسمونك لغوي؟ ما يسمونك لغوي. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر.
فمن صدر منه
خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه.
بل كما يقال في المثل أزيدكم من البيت شعرا، بل ربما الإنسان يرتكب المحرم ولا يسمى حتى فاسقا في بعض الصور، لذلك لا بد الإنسان يكون فقيه.
فمثلا الذين كانوا من الصحابة ماتوا وقد شربوا الخمر قبل تحريمه، لا يجوز بأي شريعة أن يسموا فساقا. فلو أسلم الرجل وما علم أن الخمر محرم فذهب وشرب، ما يجوز أن تسميه فاسق إلا بعد أن تعلمه وتبين له. شوفوا كيف الدين عظيم ترى. فلذلك الجهل قد يمنع حتى مجرد إطلاق الاسم عليه، لا سيما إذا كان في مكان مثله يجهل، أو في زمان مثله يجهل، أو في بيئة ملبسة عليه مثلا. نعم.
وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان.
نعم، هذا على قول من يرى أن ترك الصلاة كفر. نعم.
يبقى
يعني كفر مخرج. نعم.
يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لا ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء.
طيب، هنا الآن سؤال، كيف نعلم أن الصلاة شرط في الإيمان أو ليس شرطا في الإيمان؟ سؤال للأذكياء كما يقال. الآن نحن قلنا لا يمكن أن يكفر الإنسان إلا إذا ترك شرطا من شروط الإيمان، أو ترك أصلا من أصول ما يضاد الإيمان، أو أصلا من أصول الإيمان، أو ارتكب ما يضاد الإيمان. فكيف نعلم هل الصلاة شرط في الإيمان أو ليس شرطا؟ لا، سؤال سهل وبسيط. الذين ماتوا قبل فرضية الصلاة مؤمنون ولا ليسوا مؤمنين؟ إذن ليس شرطا. لو كان شرطا لما صح إيمانه. ما معنى الشرط؟ ها؟ ما يقوم المشروط عليه، صح؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، الآن السؤال، الذين ماتوا قبل فرضية الصلاة لو كانت الصلاة شرطا أو أصلا أو ركنا، كيف أثبت لهم الإسلام؟ مثل من؟ خديجة مثلا، وبعد سمية، أم عمار، وبعد ياسر، صح ولا لا؟ إذن هذه قضية أيضا دليل للذين يقولون بأن الصلاة لا يضاد الإيمان الاعتقادي، وإنما هو مضاد للإيمان العملي. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. فيبقى النظر في الصلاة، هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة.
سر المسألة لخصناها لكم في كلمتي. نعم.
والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضيعوها فهو لما سواها أضيع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد.
طيب، ما هو جواب الذين يقولون تارك الصلاة لا يكفر؟ يقولون أن كون الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. مثلا رجل يزكي، يقولون لا، أول شيء صل بعدين زكي. نحن كلامنا ليس في قبول الأعمال، كلامنا في قبول الإيمان، وفرق بين المسألتين، واضح؟ نعم.
ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا.
هذه هي يعني محك القضية، هل وجود هذه الأحوال تسمى الأحوال، هل وجود هذه الأحوال في القضية عند القاضي وعند المفتي وعند العالم دليل على عدم الإيمان؟ تسمى الأمارات، تسمى إيش؟ الأمارات، يعني هناك أمارات. فابن القيم يرجح أن الإنسان الذي يترك الصلاة بالكلية ثم يدعى إليها ثم يقال له صلي يقول لها ما أصلي، فهو كأنه يرجح إيش؟ إلى أنه منكر له بهذه الأمارات، كأنه منكر له بهذه الأمارات. نعم.
ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
وهذا هو الصواب، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان يصلي أحيانا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم يقينا بنفاق المنافقين لكن لمجرد انتسابهم للإسلام دفنهم في مقابر المسلمين. وين دفنهم؟ في البقيع. نعم.
وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قوله من إنكار تكفير من شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ والله الموفق.
طبعا الذي يقول أن تارك الصلاة كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، هؤلاء غلاة المرجع الذين يقولون الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن، والذين يقولون الإيمان التصديق، أما ما عداهم فلا يقولون هذا الكلام. حتى مرجعة الفقهاء رحمهم الله يقولون إن أهل الإيمان يتفاضلون بالأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك. قال محمد بن نصر رحمه الله:
أنا قلت لكم يا أخوان لا تنسوا ما قلت، حكاية الإجماع صحيحة لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في تفسير الكفر، هل هو أكبر أو أصغر؟ بس. نعم.
قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
لا يختلف فيه. نعم.
وحكى محمد عن ابن المبارك أنه قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر. وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو كأكفر من الحمار. وقال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. فقال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر.
طبعا كلام عبد الله المبارك: إن هؤلاء يقولون، ها، يقصد، اكتب جنبه، غلاة المرجئة الجهمية، غلاة المرجئة الجهمية. نعم.
وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، فيقال له ارجع عن الكفر، فإن فعل وإلا قتل، بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام. وقال أحمد بن سيار: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال: كافر. فقال له السائل: أتبين منهم رأته؟ فقال: صدقة، وأين الكفر من الطلاق؟ لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته. وقال قال أبو عبد الله بن
يعني مقصود أحمد بن سيار في رواية صدقة بن الفضل أن الرجل إذا كفر، انتبهوا لهذه القضية، بعض الناس يظن أنه بمجرد إذا كفر تطلق امرأته، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل لو كفر فيقال لامرأته كفرا أكبر، امتنعي عنه حتى يؤتى به إلى القاضي والحاكم ويستتاب، فإن تاب ما يحتاج نعقد العقد جديد. نعم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما جدد عقد أي كافر أسلم. ليش؟ لأن الأصل هو صحة العقود، هذا هو الأصل. نعم.
قال أبو عبد الله بن نصر: سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال رحمه الله: فصل. مؤمن
يعني كما ذكرت لكم أن القول بأنه كافر هذا لا يختلف فيه، لكن هل هو كافر كفر أكبر أو كافر كفرا أصغر، هذا هو الخلاف. نعم.
فصل. وأما المسألة الخامسة وهي قول هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، فقد عرف جوابها مما تقدم على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها، فنقول أما تركها بالكلية فإنه
يعني هذه مسألة أيضا لها شقان، هل تقبل الأعمال بترك الصلاة أو لا تقبل، هذه مسألة. هل تحبط الأعمال السابقة بترك الصلاة، هذه مسألة أخرى، فلا تخلط بين المسألتين. الآن السؤال: هل تحبط الأعمال بترك الصلاة؟ هي مبنية على هل ترك الصلاة كفر أكبر، إذا قلنا أكبر تحبط الأعمال، إذا قلنا أصغر لا تحبط الأعمال، هذا مختصر الجواب. نعم.
فنقول أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه.
يعني هذا أمر واقعي أن الإنسان لا يمكن أن يقيم بناء، أن يقيم خيمة بدون العمود الأساسي، لا يمكن. انتبهتم هذه؟ نعم.
فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال، وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وفي رواية: وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، على ثلاثة ألفاظ. نعم.
وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها، ولفظ الحديث معناه يأبى ذلك، ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل، وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، إنما يقال فاته أجر ذلك العمل. وقال الطائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال، فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. والذي يظهر في الحديث والله
لا لا يظهر هذا الاستشكال الذي استشكله ابن القيم. لماذا لا يظهر؟ ألا ترون أن إنسانا ما لو جاء إلى كاهن ولا يصدقه مجرد نظر لم تقبل له صلاة الأربعين يوما؟ طيب ما دام لم تقبل صلاة له أربعين يوما مو معناته أنه كافر. إذن معنى هذا أن يمكن يتصور حبوط العمل بدون الردة. سأضرب لكم مثال: لو أن رجلا تصدق بصدقة فمن بصدقتي، ألا تحبط هذه الصدقة؟ لا، بدون ردة، بمجرد المن حبط أجر الصدقة. إذن لا يلزم أن الحبوط لابد أن يكون بإيش؟ بالردة، لا يلزم. نعم.
والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل نعم.
طبعا الآن الحديث، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أصوب ما قيل فيه المقصود من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طبعا ليس المقصود الجماعة، المقصود ترك الصلاة نفسها، ترك الصلاة نفسها حتى تغيب الشمس عامدا متعمدا، هنا المقصود بهذه الصورة، لا ناسيا ولا نائما ولا في جماعة، ما ليس هذا المقصود. طيب ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله أحسن ما قيل فيه أن المقصود عمل هذا اليوم، لا يمكن أن يقال غير هذا في هذا الحديث. وقد أخطأ من ظن أن المقصود حبوط كل العمل، إذ لو كان المقصود حبوط كل العمل لما كان للعصر خصيصة، فيمكن أن يقال حبوط كل العمل يعني إذا كان المقصود ردة، طيب الردة ما لها علاقة بالعصر، لو ترك المغرب هم بعد يرتد يحبط كل عمله، إذا المقصود حبوط ذلك العمل. ليش؟ لأن الملائكة اللي جاءوا في الفجر سيصعدون قبل المغرب، آخر عمل ينظرونه منك من الفرائض في يومك ما هو؟ صلاة العصر. فإن أديته رفعوا عملك، إن لم تؤديه لم يرفعوا عملك، هذا المقصود. نعم.
فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا فقال:
وبالإجماع البيع العينة ليس من الردة. نعم.
قال الإمام أحمد: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل، إلى ما لا يحل فيحبط عمله. وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها، بسيئة أكبر منها. فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل: الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا.
هو مفهوم ضعيف جدا، هذا فيه نظر، بدليل حديث إيش؟ ليس في سائمة الإبل زكاة، قال به الجمهور. كيف مفهوم اللقب ضعيف جدا؟ ابن القيم نفسه قال بمفهوم اللقب. المفهوم الضعيف جدا هو مفهوم العدد وليس مفهوم اللقب، وهذا لابد أن ننتبه له. الصواب أن مفهوم اللقب معتبر ما لم يأتي نص يخالفه، هذا هو الصواب في من أقوال الأصوليين، وهي مسألة مبحوثة في كتب أصول الفقه. أنت لما تقول مثلا: جاءني العالم، مفهوم اللقب أنه ما جاءك جاهل، معتبر ولا مو معتبر؟ معتبر، حتى في العرف، حتى في العرف. لما تقول جاءني شيخ كبير، حتى في العرف ما يمكن أن الإنسان يخطر بباله أنه جاءك صبي صغير، لأن مفهوم اللقب معتبر عنده. إذا ألغينا مفهوم اللقب ما صار هناك فهم للكلام ترى، ويصير الكلام كله ما له معنى. ولهذا الصحيح من أقوال الأصوليين، هذه مسألة أصولية، أن مفهوم اللقب حجة ما لم يأتي نص يلغي، ما لم يأتي نص يلغي، بخلاف مفهوم العدد. مفهوم العدد ليس حجة حتى يأتي نص يؤيده. مثلا: حق المسلم على المسلم 5، طيب في حديث آخر 6، في حديث آخر 7، هذا مفهوم العدد ضعيف لا يلتفت إليه حتى يأتي ما يعضده. أما مفهوم الصفة، لا، مفهوم الصفة مطلوب. ليس في سائمة الإبل زكاة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقي بماء السماء العشر، وفيما سقي بغير ذلك نصف العشر. طيب إذا ما اعتبرنا مفهوم اللقب سنسوي بينها ولا لا، كما فعلت الحنفية، لأن الحنفية هم الذين خالفوا الجمهور وقالوا بإلغاء مفهوم اللقب. واضح؟ طيب كنا نبي نوقف مكان، كمل.
وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة في انتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله. فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا.
كم؟
والحبوط نوعان. فصل: الحبوط نوعان، عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة، والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي، وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعب كل واحد منها لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت من مقابلتها شعبا كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العين: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قويت هذه الشعبة التي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما تبطل محاربة أعداء التي يحبها محاربة التي يبغضها، والله المستعان.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله؟ نعم، إذا عندكم أسئلة فيما أخذنا تفضل. عبد الله، الخوارج ليسوا فرقة واحدة، الخوارج ليسوا فرقة واحدة، الخوارج فرق متعددة، الحرورية، الأزارقة، نجدات، والشورى، يختلفون. الذي يجمع الخوارج وصفان: الأول التكفير بما ليس بمكفر، والثاني التكفير بالمعية، من هو معنا فهو مسلم، من ليس معنا فهو كافر. هذا الذي يجب. أما هل يكفرون بالكبائر أو لا؟ جمهور الخوارج يكفرون بالكبائر دون الصغائر، ومنهم من يكفر بكل ذنب، ومنهم من لا يكفر إلا بالإصرار، ومنهم من لا يكفر إلا بما جاء فيه الشرع اسم الكفر. يعني هم طوائف. نعم تفضل. نعم، يعني الآن إذا قلنا الصلاة ما منزلتها في الإيمان، انتبه الآن، هل هو من أصل الإيمان؟ إذا قلنا من أصل الإيمان معناه ذهابه ذهاب الإيمان. إذا قلنا أنه شرط في الإيمان معناها أنه لابد من الإقرار به ووجوده وفعله وعمله قبل الإيمان، لأن الشرط لابد من وجوده قبل الإيمان. إذا قلنا إنه ركن من أركان الإيمان معناه لابد أن يكون موجودا دائما وإلا انهدم البنيان. إذا قلنا لا، الإيمان، الصلاة من واجبات الإيمان، فرضه من واجبات الإيمان، وهو ركن من أركان الإسلام، ونفله من مستحبات الإيمان، إذن حينئذ لو أن رجلا ترك الصلاة فمن قال الصلاة من أصل الإيمان يقول يكفر، وهذا القول هو الذي نقله محمد بن نصر المروزي رحمه الله وغيره عن بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد. لكن المذهب ليس على هذه الرواية، المذهب أن تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة. واضح؟ إذن معناه ليس من أصل الإيمان. إذا أردنا أن نعرف هل هذا الشيء من أصل الإيمان أو من شرط الإيمان أو من أركان الإيمان، كيف نعرف؟ انظر إلى فرضيته، انظر إلى شرطيته. هل هذا شرط على المسلمين جمعاء، أم هناك أناس دخلوا في الإسلام وماتوا ولم يعلموا عن هذه الصلاة شيئا؟ فالآن إذا قلت أنه شرط، معناته أولئك لم يعلموا بهذا الشرط. فحينئذ الذين يقولون أنه كافر كيف يجاوبون؟ يقولون شرط وجد بعد، شرط وجد بعد. هذا جواب لهم، ونحن نذكر الذي لنا والذي علينا. يقولون شرط وجد بعد، ويقولون مثال ذلك الآن الصلاة لا تصح إلا إلى الكعبة، وصلاة الذين كانوا قبل التحويل إلى غير الكعبة صحيحة لعدم وجود النسخ. نقول هذا في الأعمال ممكن، أما في العقائد ما في نسخ، ما في نسخ في العقائد، ما في تغيير في مسائل الإيمان. يعني ما أنت مطلوب منك من الإيمان هو نفسه المطلوب من عبد الله، هو نفسه المطلوب من زيد، هو نفسه المطلوب من عبد الله بن عمر، ما في فرق، لا يختلف. لكن أنا هل أطالب يوسف عمران، هل أنا أطالب عمران بأن يخرج الزكاة وهو طالب علم لا يعمل ما عنده مال؟ لا، لا أطالبه بالزكاة. ليش لا أطالبه بالزكاة؟ ما عنده مال. لكن أنا أطالبه بأن يقر بأن الزكاة ركن من أركان الإيمان، صح؟ إذن صار إقراره بالزكاة ركنا من أركان الإسلام، لكن الزكاة أداء الزكاة عمل. نعم. ها قول. نعم قد يمكن، لكن نقول عاملهم بما أظهروا، عاملهم بما أظهر. حتى لو يعلم لا الحاكم، خذ هذه الفائدة، الحاكم والقاضي والمفتي لا يجوز لهم أن يعاملوا الناس بعلومهم في مسائل الأعمال، يعاملهم بالدلائل. يعني أضرب لك مثال، القاضي يعلم علم اليقين أن فلان سارق، بس ما في أحد يشهد، ما يجوز أن يقطع يده. واضح؟ لا بد أن يقوم اثنان شاهدان أنه سرق. سأضرب لك مثال، الكاميرا الآن تبين أن فلان سرق، الكاميرا تبين ولا ما تبين؟ ما يجوز للقاضي أن يحكم بقطع يده. طيب والله القاضي عنده علم، نقول لا بد من الشاهدين، فهمت؟ أو إقراره. واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكنه في مسائل العمل هو الحاكم، هو القاضي، هو المفتي، هو النبي، هو الرسول، إذن يتعامل مع الناس بما يظهرون. واضح؟ أبا يوسف. لا، المقصود بكروا بصلاة العصر، يعني صلوها في أول وقتها، وأول وقت العصر من خروج وقت الظهر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله وزيادة الظل الأصلي إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، هذا أول الوقت. فإذا صار ظل كل شيء مثلي خرج الوقت الفاضل ودخل وقت المفضول. فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الاضطرار، إذا بدأت بالغروب دخل وقت التحريم. واضح؟ نعم. ها؟ مرة ثانية. مقبولة إذا كان لم يؤخرها عن قصد، أما إذا أخرها عن قصد وعن عمد فهذا ما نستطيع أن نقول أنها مقبولة، يدخل في حديث حبط عمل لأنه ترك حتى خرج الوقت، فكيف نقول مقبولة؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.